نعم ولم يذكر القضية هذه قضية ظاهرة ولا فيها فوائد كثيرة منها أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فإن لها خيار خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها أنه إذا صدق الغني على فقير ثم أهدى الفقير الغني حل له ذلك وإذا كان من بني هاشم ولا يأكل الصدقة يحل له كما أهدي لبريرة لحم صدق عليها بلحم والفقيرة فأهدت النبي صلى الله عليه وسلم منها فأكل ولا يأكل الصدقة عليه الصلاة ومنها أضيفها الولاء من الولاء كل من أعتق هذه ثلاث قضية واضحة فالنفس الأخرى ثلاث سنة يعني ثلاث سنة ظاهرة هذه واضحة وهناك أحكام أخرى كثيرة لكن هذه واضحة أن الولاء كل من أعتق وأن الفقير إذا صدق عليه الغني جاز أن يعطيه الصدق الغني على الفقير جاز للفقير أن يهدي الغني ومنها أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فلها خيار نعم ومعروف الزكاة لا تحرم العبد بني هاشم بن المطلب لأن بن المطلب لم يفارقوا بني هاشم لا في جاهلية ولا في الإسلام نعم لكن عائشة كبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم موضوع هذا
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي النعمة وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولي النعمة هو العتق النعمة لأن السيد أنعم على رفيقه في العتق هو قال هو لي النعمة صاحب نعمة قال الله تعالى ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعم عليه يمسك عليك زوجك فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أنعم على زيد في حيث عتقه ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أنعم الله عليه بالإسلام والإيجاد وأنعمت عليه يا محمد بالعتق عليه الصلاة والسلام هنا ولي النعمة يكون الولاء لمن ولي النعمة وهو السيد المعتق نعم
وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا وأهدت لعائشة لحما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صنعتم لنا من هذا اللحم قالت عائشة رضي الله عنها تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية
نعم تغيرت حاله لما جاءها صدقة ولما أهدف صار هدية فتغير حاله نعم
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال
لما أدخله الفقير إلى بيته تغير الغني إذا جاء وأعطى الفقير صدقة صار صدقة فإذا أدخله بيته صار تغيرت حاله جاز الآن يهدي الغني نعم
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة وهو لنا هدية وخيرت فقال عبد الرحمن وكان زوجها حرا قال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال لا أدري
وهذا في مسألة سوى أن زوجها عبد ليس حرا وابن قاسم هنا متردد ولهذا مرة قال حر ومرة قال لا أدري, هذا يدل عنه ما عنده رب. مرة قال زوجها حرا ومرة قال لا أدري, الصواب أن زوجها عبد, هذا هو الذي دلت عليه الرواية الصحيحة. أما هذه الرواية شاذة, هذه الرواية شاذة, هذه الرواية الصحيحة, الصواب أن زوجها عبد ولهذا خيرت, لو كان زوجها حرا ما خير, صرت أعلى من صرت حرا وعبد خير. نعم.
وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه, وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن عن أبي هشام قال ابن المثنى حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي وأبو هاشم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبيد الله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان زوج بريرة عبدا.
نعم هذا هو الصدق. نعم.
وحدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن, خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم, فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة, فكرهنا أن نطعمك منه, فقاله عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق.
يعني ثلاث سنن ظاهرة, يعني هناك سنن أخرى مثل بيع المداينة وبيع التقصيد, خبز وعندك وأدم وأدم عندك ضبط عندك خبز وأدب. نعم نتكلم عليها. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء, فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك, فإنما الولاء لمن أعتق.
هذه قاعدة عند الولاء كلها لمن أعتق, يعني إدام, يعني خبز وإدامة أدمن. نعم أدم خبز وأدمن بس ما لك هذا وجه واحد على وزن كتب خبز وأدم من أدم البيت, يعني وأدم يعني شمع إدام. نعم يعني ما يعتدم به. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقال أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث.
الولاء معنى عصوبة, سببها نعمة المعتق على ركبته بالأسك, عصوبة سببها نعمة المعتق على ركبته بالأسك. والولاء لحمة في لحمة النسب لا يباع ولا يهب وهبته, وأنه لو باع الولاء وهب فإن البيع باطل والهبة باطلة, فإن الولاء لحمة في لحمة النسب. فكما أن الإنسان لا يبيع نسبه من أقاربه ومن أهله فكذلك لا يبيع الولاء. هل الإنسان يستطيع أن يبيع نسبه كان فلان ابن فلان يسبب ينتسب إلى قوم آخرين؟ ما يبيع نسب, النسب ما يباع ولا يهب, وكذلك الولاء تحرر كما نسب لا يباع ولا يهب. وقوله إن سيان عبد الله بن دينار يعني تفرد به عبد الله بن دينار وكذلك تفرد به عبد الله بن عمر, هذا حديث فرد وهم من أصح الحديث, ما يلزم في الحديث غير فرد أن يكون ضعيفا, ومن أصح الحديث قال الناس كلهم عيال عبد الله بن دينار يعني أنه من أفراده. ف فإذا كان الناس عيال عالم فهم من غرائبة لأن تفرد به وكان تفرد به عبد الله بن عمر مثل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هذا من صح الحديث رواه الشيخان ومع ذلك لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي ولم يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا إبراهيم التيمي ولم يروه عن إبراهيم التيمي إلا أحد سائر الأنصاري أربعة في نسب ثم بعد ذلك انتشر من أحد سائر الأنصاري رواه خلق كثير لا يحصل هو فرق حديث فرق إبراهيم يحيى بن سعد الأنصاري عن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك من أصح الأحاديث فكذلك حديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته تفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر لم يروه ابن عمر الا ابن عمر ولم يروه عنه الا عبد الله بن دينار ثم الناس صار فيهم عيال عليه عيال على عبد الله بن دينار يعني انهم يرجعون اليه لانه روي عنه فقط فهو غريب فرد ومع ذلك من اصح الاحاديث نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة حاول وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر حاول وحدثنا ابن أمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن سعيد حاول وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاول وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله حاول وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي خدي قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن الثقفي ليس في حديثه عن عبيد الله إلا البيع ولم يذكر الهبة
يعني عبد الوهاب الثقفي نعم.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذن كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ثم كتب أنه لا يحل لمسلم
عقوله جمع عقل كفلسطين وفلسطين وهي الدية دية الخطأ وعند الخطأ تكون على العصبات الآباء والأبناء على كل بطن عقولة كل بطن يعقل معناه يتحمل تقسم دية الخطأ دية عند الخطأ على العصبات على كل بطن عقولة يعني فيها التي تحملها تكون على الآباء والأبناء تقصر تكون على الإخوة عصبات نعم
ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك
نعم فدل هذا على الانتماء إلى غير الموالي من كبائر الذنوب لعن عليه لعن من فعل ذلك كون العتيق لأن هذا كفر بالنعمة كون العتيق ينتمي إلى غير مواليه يكون من بني تميم أعتقوه ثم ينتمي إلى مضر أو مزينة هذا إنكار للنعمة هذا من كبائر الذنوب من ينتمي إلى غير موليه، كما أن الإنسان إذا انتسب إلى غير آبائه من كبائر الذنوب أيضا. الشخص ينتسب إلى غير آبائه وأجداده إلى غير قبيلته ينتسب إلى قبيلة أخرى هذا من كبائر الذنوب، لأنه كفر بالنعمة. كذلك المولى إذا انتسب إلى غير مواليه الذين عتقوه من كبائر الذنوب، النبي صلى الله عليه وسلم على عهد هذا وعلى هذا يدل على من كبائر الذنوب. فلا يجوز، لأن الولاء وهو العصوبة، الوهم معناها العصوبة، وهي عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. يبقى الولاء يبقى ما ينتقل إلى غيرها، لا ينتقل، لا يباع ولا يوهب، بل يبقى منتسبا إلى مواليه، كما أن الإنسان يبقى منتسب إلى آبائه وأجداده وقبيلته. فلا يمكن أن ينتقل نسب الإنسان إلى غيره، النسب لا ينتقل والولاء لا ينتقل، الولاء لحمة كلحمة النسب. فلو انتسب الإنسان إلى غير أبيه وأجداده هل ينتقل؟ يكون كذاب، يكون هذا كافر بالنعمة، كفر بنعمة أبيه وأجداده، فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الكبيرة، ويبقى نسبه باقي. كذلك المولى إذا انتسب إلى غير موليه كفر بالنعمة وهو ملعون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ويبقى تبقى نسبته إلى مواليه. نعم. إيش؟ عندك إيش؟ كذا توالى
أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه.
إيه؟ وهذه خارج الخد الغالب، خارج الخد الغالب، وإلا فلو أذنوا له فلا يجوز له أن يحسن إلى غير أبائه، والمولى والعبد لا تصل إلى غير مواليه ولو أذنوا له، هذا خارج مخرج الغالب، كقوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم، فالربيبة بنت الزوجة ربيبة سواء كانت في الحجر أو ليست في الحجر، أما قوله تعالى التي في حجوركم هذا خارج مخرج الغالب، مثل قوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردتم تحصنا، البغاء الزنا، لا يجوز الإنسان أن يكره الأمة على الزنا حتى ولو لم تريد التحصن، لكن قول إن أردت تحصن لبيان الأغلب، الغالب أنها تريد التحصن فهم يكرهونها، ولكن حتى لو لم تريد التحصن فلا يجوز الكره على البغاء، البغاء حرام، كره على البغاء وهو الزنا حرام سواء أرادت أو لم تريد، هذا خرج لفظ الغالب، فهو رباع يكون الذي في حدودكم نسائكم ولبغير ذي مواليه عليه الغالب انهم لا يعلمون، ولو قدر ان هناك حاجه بيننا فلا يجوز، لا يجوز ان ينتقل الى غدوه سواء اذنوا او لم يعلموا، لكن هذا المراد بين الاغلب، الغالب انهم لا يعلمون له. اما قول بعض قول من قال انه يجوز فهذا قول طائف لا وجه له، قول بعضهم انه اذا اذنوا له جاز هذا قول ضعيف. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن
القاري، تشديد الياء تخفيف الراء بالنسبة إلى قارة بلدة قبيلة قبيلة قارة. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة لا يقبل منه عدل ولا صرف.
هذا وعيد شديد على انتساب العبد لغير مواليه من كبائر الذنوب، قال عليه لعنة الله والملائكة لا يقبل منه صرف ولا عدل، يعني فريضة ولا نافلة، صرف الفريضة والعدل النافلة، يعني على وعيد شديد وأنه من كبائر الذنوب. يعني
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوم بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف.
تولى يعني انتسب إلى غير مواليه السيادة. نعم. الذي يعتقوه. نعم.
وحدثنيه إبراهيم بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى بن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال ومن والى غير مواليه بغير إذنهم. وحدثنا أبو
كريب
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
نعم في هذا الرد على الرافضة الذين يقولون أهل البيت خصوا بشيء دون الناس فإن علي رضي الله عنه قال ليس عندنا إلا كتاب الله وما فيها بالصحيفة الرد على الرافضة الذين يقولون أهل البيت خصوا بشيء دون الناس وأن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بالخلافة وأن الخليفة بعده علي وأن الصحابة أنكروا أخفوا النصوص وما عندنا شيء إلا ما في هذه الصحيفة وليس فيها إلا الجراحات وأسنان الإبل وفيها تحديد حرم المدينة وأنما بين عير إلى ثور وثور جبل صغير مدور خلف أحد جهة الشمال والجنوب وما من جهة الشرق والغرب فما بين اللابتين ما بين اللابتين وفيه تحريم الانتساب إلى غير الآباء والأجداد والقبيلة وأن انتسبنا الكبائر لأن لعن من فعل ذلك وفيه تحريم الانتماء انتماء العبد غير مواليه وأنه من الكبائر لأن رسولنا على من فعل ذلك وفيه تحريم الإحداث في الحرم وأنه من كبائر الذنوب وكذلك إيواء المحدث الحدث البدع أحداث البدع قول ما أحدث فيها من هذا ما ليس من الفرق وإيواء المحدث الجاني حتى لا يقام عليه الحد والمبتدع إيواءه من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم آوى من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا من أحدث البدع والجناية في المدينة ومن آوى المحدثين كل منهما ملعون كل منهما ارتكاب كبائر الذنوب وكذلك من انتسب إلى غير آبائه وأجداده والسيد إذا انتمى إلى غير مواليه كلهم ملعونون لارتكاب كبائر الذنوب أربع كبائر هو محدث كبيرة والحدث المليئة كبيرة انتساب الإنسان إلى غير أبيه كبيرة انتساب المولى إلى غير مواليه كبيرة كل هذه أربع كبائر لعن عليه النبي صلى الله عليه وسلم نعم
قول
عثمان وذمة
المسلمين واحدة
يسعى نعم ذمة المسلمين واحدة يسعى أدناهم يعني المسلمون كالشيء الواحد فإذا أجار شخص فلا أحد يغفر ذمته إذا أمن شخص من المسلمين رجلا من الكفار فلا أحد يتعرض للشرك ولو كان عبد ولو كان امرأة ولهذا أجار أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجل المشركين أراد علي أن يقتله فقال النبي قد أجر لما أجرت يا أم هانئ ثم تمشي واحد يسعى بها واحد ولو كان رجلا ولو كان عبدا أو امرأة فإذا أمن عبد أو أمن امرأة ثم تمشي واحد لا أحد يغفرها نعم.
حدثنا محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبيهم قال حدثني إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار. وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه.
هذا في فضل العتق وأن من أعتق عبدا كان من أسباب سلامته من النار بعثه من النار وأنه من أسباب المغفرة، ويعتق كل عضو منه عضو منه. وفيه أنه يستحب أن يكون كامل الأعضاء، كامل الأعضاء، لأنه يعتق كل عضو منه مقابل عتقه. إذا كان سليم الأعضاء سلمت أعضاء من النار في فضل العتق، أنه العتق أنه كبير، وأنه من أسباب دخول الجنة، من أسباب العتق من النار. نعم. وأن أعضاءه أعضاء المعتق تعتق من النار، كل عضو مقابل العضو الذي اعتق من العتق. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه.
نعم. وفي التغيب بالرقبة المؤمنة، وحتى الرقبة غير مؤمنة فيها أجر، فهي المؤمنة أفضل في كفارة القتل، شرط الله أن تكون رقبة مؤمنة. في كفارة الظهار كفارة اليمين لم يقيد بالإيمان. نعم. بعض العلماء حمل هذا على هذا، حمل المطلق على المقيد. نعم.
وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم وهو بن محمد العمري قال حدثنا واقد يعني أخاه قال حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه فذكرته لعلي بن الحسين فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار.
نعم. هذا فيه فضل السلف الصحابة ومبادرته من الخير، لما سمع الحديث أعتق عبدا أعطي به 10,000 ولم يبالي، أعتقه وما أعطاه به 10,000 درهم. نعم. رغبة في الفضل والأجر. نعم. نعم فيه. نعم فيه في أجر ولو كان كافر، لكن المؤمن أفضل. نعم. لا شر الضرر إذا كان شر الضرر شيء آخر، إذا كان شر من عتق الضرر حتى ولو كان مؤمن إذا كان ضيق وليس له كسب يكون يبقى أو لا. من بعضهم لا يرغب أن يعتق، يبقى عند سيد أحسن يأكل ويشرب ويختم يضيع بعضه، لكن ما العبد. نعم. الأصل أن العبد يعني ضعيف ما يكون من شر. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وفي رواية ابن أبي شيبة ولد والدة. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع حاول وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاول وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري كلهم عن سفيان عن سهيل بهذا الإسناد مثله وقالوا ولد والدة.
نعم. وهذا فيه فضل العتق، وأن الولد إذا أعتق والده فإنه يجزي، وما عداه فإنه لا يجزي والد ولده، لأن الوالد له فضل عظيم على ولده والسبب في وجوده، فلا يمكن أجزيه ويقوم برد الجميل إلا إذا وجده عبدا اشتراه ثم أعتقه. لا يجزي ولد والده إلا أن يجده عبدا فيشتريه ويعتقه، لأنه في هذه الحالة أعتق رقبته من الحر من الرق، جعله حرا يعبد الله. في الأول كان مقيد في الرق ثم أعتقه، إذا وجده وأعتقه في هذه الحالة جازاه. تجب به الظاهرية على أنه لا يعتق عليه إلا إذا اعتقه، لا بد من شيء العتق، فلو اشترى أباه أو اشترى ابنه فلا يعتق، ذهب الجمهور إلى أنه يعتق عليه بدون اختياره إذا كان من الأصول أو من الفروع. فإذا كان وجد أباه أو أمه أو جده أو جدته على الأصول أو ابنه أو بنته أو أبنائهم فإنه يعتق عليه بمجرد الشراء. فإذا اشترى أباه عتق عليه ولو لم يقل أنت عتيق، لأنه لا يسترق أباه. أو اشترى جده أو أمه أو جدة عتق، أو اشترى ابنه أو بنته أو ابن ابنه أو بنت أو ابن بنته يعتق الحمد لله، ولا يحتاج إلى أن ينشئ العتق. هذا ذهب هو إلى هذا، إلى أنه إذا اشترى أحد عمودي النسب عتق مجرد الشراء كالآباء والأجداد والأمهات والجدات والأبناء والبنات وأبنائهم. أما إذا اشترى أخاه أو ابن أخيه أو عمه أو ابن أخيه فلا يعتق إلا بالعتق. هذا الذي ذهب إلى الجمهور. والظاهرية قالوا لا يعتق مطلقا حتى ولو كان أباه إلا إذا اعتقه، وأخذوا بظاهر الحديث لا يجزي ولد والده إلا أن يجده إلا أن يشتريه فيعتقه دل على أنه لابد من شهادته وأنه لا يعتق عليه، هكذا أخذ الظاهرية. لكن قول الجمهور هو المعتبر أنه يعتق عليه بمجرد الشراء إذا كان من أصوله أو فروعه. نعم ولا فضل ما في شك، ها إذا هذا فضل عظيم لا فضل. نعم
كتاب البيوع
بارك الشر. نعم يجب يعتق عليه بدون اختيار على الصحيح إذا اشترى عتق حتى ولو لم يعتق، يعتق بمجرد الشراء. نعم
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
نعم قوله صلى الله عليه وسلم فإن تسمية الصفوف من تمام الصلاة، ألا يكون هذا صارفا للأمر عن وجوب الاستحباب؟
لا ما يصف تمام الصلاة يعني الشيء الذي تتم به تمام الصلاة منها، إذا لم تتم الصلاة ما صح، إذا نقصت الركعة نقول ما تم الصلاة ما صح، ما يدل على الاستحباب. من تمام الصلاة يعني الشيء الذي يتمها ولا تصح إلا به. نعم
إذا دعا الإمام للشيشان
قد يستدل به بعضهم على أن التسوية على أن عدم التسوية تبطل الصلاة قد. نعم والصواب أنه واجب. نعم لا تبطل الصلاة. نعم
يقول أحسن إليك إذا دعا الإمام للشيشان وبكى على حالهم فهل تبطل صلاته؟
دعا القنوت يعني؟
نعم
لا هذا بكى من خشية الله، استنصر الله المسلمين، هذا ليس من أجل الدنيا. نعم
يقول سألني أحد الإخوان هل أنت متزوج؟ فأخبرته أنني لم أتزوج، فقال لي زوجتك ابنتي، فقلت له قبلت وصافحته ووضعت يدي بيده فهل تم الزواج؟ وماذا يترتب على هذا الكلام علما أن ابنته في بلد بعيد؟ نعم
هذا لابد من رضا الزوجة ومعرفة تسميتها، ولابد من الشهود شاهد عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، لكن ما عند الشهود ما يصح. ولابد أيضا من أخذ إذنها، يقول لا تكح الأيم حتى تستمر ولا البكر حتى تستأذن، قال رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت، ما يكفي هذا. نعم
يقول أحسن الله هل يأتي من مد رجليه نحو المصحف متعمدا أم غير متعمد؟ أسمعنا أن الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله يكفر من مدها متعمدا، هل هذا صحيح؟
إذا كان قصده إهانة المصحف لكن بهذا القصد، أما من مده بغير قصد إذا مده يعني قصد استهانة إهانة المصحف أو إهانة لكلام الله، نعم بهذا القصد. أما بغير هذا القصد تكون مده من غير قصد أو مده ليستريح، لا ما له قصد. نعم
ما حكم الذهاب إلى السحرة والكهان من أجل اختبارهم والتأكد من أمرهم ومن ثم تحذير الناس منهم أو إبلاغ الجهات المعنية بذلك؟
أرجو ألا يكون في هذا حرج، لكن قصده اختبارهم والتبليغ عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد حتى فقال ما يأتيك هذا فيه صادق وكاذب حتى ينظر ما عنده، فإذا أتاه من أجل أن يعلم حاله ويبلغ المسؤولين فهذا ليس، قال له قصد حسن. أما إذا أتاه يستفهم حتى يعمل بقوله حتى يرفع من معنويته فلم عليه الوعيد، من تعرف بالصلاة عن شيء لن تقبل له صلاة 40 يوما، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا تهل يختبر ما عنده حتى يعلم حاله حتى يبلغ به المسؤولين أو حتى يعاقبه إذا كان له سلطة، فهذا لم يعته ليصدقه ولا ليسأله ولا ليعمل بقوله. نعم.
يقول أحسن إليك، ما حكم صلاة من صلى عن يمين الإمام والصفوف لم تكتمل؟
صلاة صحيحة لكن لا ينبغي لها نصلي، ينبغي نصلي خلف. نعم.
يقول أحسن إليك، إذا شرع في الصلاة في الحرم مثلا ثم جاءت امرأة تصلي بجواره شدة الزحام، هل يشرع له إتمام الصلاة أم يقطعها ويبقى مكان آخر؟
لا، يتم الصلاة مطهرة للضرورة، ليس له اختيار في هذا. نعم.
يقول أحسن إليك، هل من كلمة لحث الشباب على الزواج؟
نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي حث الأمة على الزواج، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. بين فائدة ثانية عظيمة، أغض للبصر كف بصر عن الحرام حتى لا ينظر إلى النظر المحرم، وأحسن الفرج، ومن لم يستطع أرسله بالصوم فإن له وجع يخفف الشهوة، من كان لا يستطيع يصوم، يصوم الاثنين والخميس، يصوم الأيام البيض، يصوم يوالي الصيام حتى يكون سببا في عفته وكسر حدة الشهوة، ومن كان يستطيع عليه أن يبادر، وإذا خاف على نفسه ولم يستطع يجب عليه الزواج، الزواج واجب، الأمر الوجوب، إذا كان يستطيع ويخشى على نفسه وجب عليه، وجب عليه الزواج، مقدم وهو مقدم على الحج على الصحيح، إذا كان يستطيع وهو يخشى على نفسه فتنة. نعم، يعطى من إذا كان لا يستطيع يعطى من الزكاة ليتزوج، يعني هذا من الضروريات، كما أنه يعطى من الزكاة للنفقة والكسوة والسكنة، وكذلك الزواج من أهم المهمات. نعم.
يقول أحسن إليك، ورد في الحديث إن الله لا يمل حتى تملوا، ما معنى هذا الحديث وما معنى الملل في حقه تعالى؟
هذا وصف يليق بجلال الله وعظمته، ليس فيه نقص ولا يشبه ملل المخلوقين، ومن آثاره قطع الثواب عند قطع العمل، والنووي وجماعة يقول إن الله لا يمل حتى تملوا، فسنة يقول إن الله لا يقطع عنكم الثواب حتى تقطعوا العمل، وهذا ليس هذا هو الوصف، إنما هذا أثر من أثر الوصف، أثر من آثاره أن الله لا يقطع الثواب حتى يقطع الإنسان العمل، هذا من أثر الصفة، كما أن من أثر الرحمة أن الله يرحم عباده، من أثر الرحمة فيه أنه يرحم عباده، من أثر الغضب الانتقام، فتفسير الغضب بالانتقام هذا تفسير بالأثر، والأثر مخلوق، كذلك تفسير الملل بأن قطع الثواب هذا تفسير بالأثر، والصواب أن الملل وصف يليق بجلال الله وعظمته لا يشبه ملل المخلوق، ليس فيه ضعف ولا نقص، من آثاره قطع الثواب عند قطع العمل. نعم.
أحسن الإكماء، يقول هل هناك دعاء مأثور في سجود السهو؟
ليس هناك، يقول كما يقول في سجود الصلاة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ويدعو. نعم.
إذا تبرع الإنسان بالدم وأعطي على ذلك مال نقديا أو مكافأة كساعة مثلا، هل يجوز له أخذها إن لم يكن قصده المال؟
لا.
وإن كان لا يجوز هل يجوز أن يأخذها ويتصدق بها؟
سبق الكلام على أن النبي نهى عن بيع الدم، الدم ليس له ثمن، لا يجوز أخذ شيء، لا ينبغي له أن يأخذ، وإنما يتبرع للضرورة إذا كانت ضرورة ولا يأخذ عليه ثمن، لأن النبي نهى عن ثمن الدم، الدم ما يباع. نعم.
يقول أحسن إليك،
وليس له أن يأخذه، لكن إذا أخذ ولا استطاع رده ينفقه في المصالح العامة. نعم.
كان إمام يصلي وبجنبه مأموم، فجاء رجل ثالث وقدم المأموم فأصبح إماما والإمام مأموما وأكمل الصلاة، فما حكم صلاته؟
إذا نوى المأموم إذا نوى الإمامة والإمام نوى المأموم فلا بأس بما سبق تحول الإمام إلى المأموم إذا كان هناك حاجة. لكن ما ينبغي هذا، ما ينبغي أن يتحول إلا لحاجة، هنا ما في حاجة تدعو إليها. نعم.
يقول أحسن عليك، هل الجهمية منحاصرة في ثلاث طبقات كما ذكر شيخ سان تيمية في غلاة الجهمية والمعتزلة الأشاعرة، أم يتفرع عنها طوائف أخرى؟
الجهمية، نعم، الشيخ السامع يقول الجهمية ثلاث طبقات، جهمية الأشاعرة، جهمية المعتزلة، جهمية المحضة. الأشاعرة سموا جهمية والمعتزلة جهمية، لأن فيهم نوع من التجهم، والتجهم يعني القول بمذهب جهم، مذهب جهم نفس الصفات. فالمعتزلة فيهم تجهم لأنهم نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء والأشاعرة فيهم تجهم لأنهم أثبتوا سبع الصفات ونفوا بقية الأسماء وأثبتوا الأسماء. والمحضة نفوا الصفات والأسماء. فالجهمية المحضة الذين نفوا الصفات هم الذين كفرهم العلماء والأئمة، حتى قال عبد الله المبارك ليسوا من 72 فرقة، خارجون من 72 فرقة، كفرهم 500 عالم كما ذكر العلامة ابن القيم. وأما المعتزلة فبعض العلماء كفرهم بعضهم بدعهم، الجمهور على أنهم مبتدعة ومن العلماء كفرهم، وأما الأشاعرة هم مبتدعة. نعم.
أحسن عليك، إذا سهل إنسان وفصل بفاصل، هل لهذا الفاصل غاضب؟
مثل ما سبق، مثل ما فعله النبي لو خرج من المسجد ورجع أو تكلم ما يعتبر فاصل، لكن إذا طال الفاصل عرفا ساعات مثلا أو أحدث انتقض وضوءه أو تكلم بكلام باطل ينافس سب أو شتاء يعيد الصلاة من أول. أما إذا كان الفاصل ليس طويل عرفا هذا يرجع إلى العرف، مثل ما فعل النبي كونه خرج إلى بعض حجره، كونه خرج من المسجد تكلم من أول المسجد إلى آخر، كل هذا لا يعتبر فاصل طويل. أما إذا طال الفاصل عرفا أو انتقض وضوءه أو تكلم بكلام ينافس الصلاة فإنه يستأنف الصلاة من جديد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل، فضيلة الشيخ، ما حكم حضور الاحتفالات التي يدعى إليها المغنون ويرفع فيها الغناء، وما توجيهكم ونصيحتكم وفقكم الله؟
نصيحتي إذا كان هذا المكان الاحتفال اللي فيه غناء معه الغناء مع مزمار ومع أشبه ذلك، غناء يلهب النفوس ويوقظها، محرم ولا يجلس حضوره إلا على وجه الإنكار. إذا كان يستطيع ينكر ويزول المنكر فلا بأس، أما إذا كان لا يستطيع الإنكار أو لا ينكر فلا يجلس، لأنه إذا جلس كان شريكا في الإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإما أن ينكر وإما أن ينصرف. نعم.
يقول أحسن الله إليك، هل يجوز أن تعطي البنت والدتها من الزكاة، خاصة أن والدتها فقيرة جدا، مع علم أني لا أدري هل تنفق عليها أو لا تنفق؟
هل يجوز إيش للبنت؟
هل يجوز أن تعطي البنت والدتها من الزكاة، خاصة أن والدتها فقيرة جدا، مع العلم أني لا أدري هل تنفق عليها أو لا تنفق؟
البنت يعني؟
هكذا أحسن الله إليك.
الزكاة لا تعطى للوالدين ولا للأجداد ولا للجدات، ولا تعطى للأبناء ولا للبنات ولا لأبنائهم ولا لبناتهم، لا تعطى للأصول ولا للفروع مطلقة، سواء كان ذكر أو أنثى. الإنسان لا يعطي زكاة لأبيه ولا لجده ولا لأمه ولا لجداته ولا لأبنائه ولا لبناته ولا لأبنائهم، فروعك وأصولك لا يعطون من الزكاة، فيجب أن تنفق عليهم من غير الزكاة، إذا احتاج تنفق عليهم من غير الزكاة. لكن تعطي الزكاة للأخ وللأخت ومن الأخ ومن العم والخال، إذا كان لم يكن عندك في البيت ولم تنفق عليه وكان محتاجا فقير تبدأ به، بل هو أولى من غيره، صدقة على القريب صدقة الصلة. نعم. وعلى هذا تكون هذه البنت التي تعطي أمها من الزكاة لا يجب تجزئها ولا يجب لها. نعم، يجب عليها أن تنفق على والدتها إذا كانت محتاجة من غير الزكاة. نعم.
يقول أحسن إليك،
نعم، والزوجة في خلاف، والصواب أنها لا تعطي زوجها، لأنها إذا أعطت زوجها
عاد نفرها إليها ينفق عليها منها. جاء في حديث في قصة امرأة ابن مسعود وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطي صدقها أي كامل لها في حجرها. قال بعضهم في إن هذا في الزكاة وقال في صدقة تطوع وصابنا في صدقة تطوع. نعم الزوجين لا يعطي أحدهما الزكاة إلى زوجه, الزوجة لا تعطي زوجها والزوجة لا يعطي زوجها. أما الزوجة إذا أعطت الزكاة زوجها رجع نفرها إليها ينفق عليها منها, والزوج إذا أعطى زوجته زكاته سقط الإنفاق والإنفاق واجب عليه يعني ينفق عليه من غير الزكاة. نعم فالصواب أن الزوجين لا يعطي أحدهما الآخر زكاة, كما أن الإنسان لا يعطي زكاة فروعه ولا أصوله. نعم في كلام هذا لأهل العلم في كلام. نعم
يقول أحسن إليك فضيلة الشيخ بصفتكم عضو تدريس في جامعة الإمام فنرجو حث المسؤولين في الجامعة على زيادة المنح الدراسية للطلاب القادمين من أفريقيا, حيث سمعنا أن جامعة الإمام مقدمة 60 منحة فقط لأفريقيا, بينما سمعنا بأن جامعة في إيران مقدمة 30,000 منحة دراسية لأفريقيا وذلك تدريس من مذهب الرافضي.
على كل حال هذه أنظمة الجامعات اللي يعني الأخ اللي عنده مثلا اقتراحات يكتبها تحريريا وتقدم المسؤولين إن شاء الله, نسأل الله أن يوفقهم. نعم
وهل ينطبق عليه قول السلف من تتبع الرخص فقد تزندق؟
نعم في هذا بأس لأنك تبحث الأخ بيانت أنك تبحث عن الرخص, الواجب عليك أن تسأل من تثق بدينه وعلمه ورعاه, وإذا أفتاك تأخذ بفتوى يلزمك لزوم وليس لك الخيار ولا تسأل غيره, هذا هو الواجب. أما تتبع الرخص هذا حرام عليك, ليس لك ذلك, تبحث عن الأسهل لك. نعم
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسعيد غريبا فطوبى للغرباء؟
نعم بينهم النبي قال طوبى للغرباء الذين يصلحون إلى فسد الناس, وفي لفظ الذين يصلحون ما أفسد الناس, وفي لفظ هم النزاع من القبائل. بين الغرباء هم الذين يصلحون يستقيمون على طاعة الله عند فسد الناس ويصلحون الناس يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر, هؤلاء هم الغرباء. نعم
خط أو قلم أو كتاب, وما صحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع خط كسترة له؟
السترة شيء قائم, يكون شيء قائم, شيء قائم كالعصا جدار سارية ما يقرب من ثلثي ذراع, كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون سترة مثل مؤخرة الرحل وهي تقارب ثلثي ذراع شيء قائم. أما خط وطرف السجادة مثل ما قال بعض العامة لا هذا ما يكون سترة, طرف السجادة ما هو سترة. والخط فيه خلاف, جاء الحديث إذا لم يجد شيء يجعل خطا هلاليا, والحديث فيه كلام لأهل العلم قال فيه اضطراب, على كل حال إذا لم يجد شيء خط في الأرض خطا هلاليا, لكن إذا وجد شيئا ينصبه يكون قائم واقع شيء واقف وقال ثلثي ذراع. نعم
يقول السلام عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أشهد على حبكم في الله. قل يا شيخ أنا مبتلى بمصيبة معصية أرجو أن تدعو لي أن الله يعافيني منها.
نسأل الله لك العافية, نسأل الله أن يعافيك منها, نسأل الله أن يعافينا وإياك من الشرور والفتن. نعم
هل يلزم المرأة إذا كانت في المسجد بين النساء وتصلي خلف الإمام أن تستر وجهها؟
لا إذا كانت بين النساء يصلي الرجال جانب السنة لها كشف وجه, أما إذا كان عندها رجال تستر وجه, أما إذا كانت وحدها أو بين النساء السنة لها كشف وجه, لكن لا يبقى شيء من الشعر, تستر الشعر والرأس جميع جسدها ما عدا الوجه. وفق الله جل وعلا, وفق الله جل
وعلا. السلام علي محمد, يقول السائل أنا أصلي المغرب في الطريق وأخرج بعد الصلاة مباشرة في اللحاق بالدرس, فأدخل وأصلي تحية المسجد وأنوي بها صلاة السنة الراتبة, فهل فعلي فيه بأس؟
نعم فعلك لا بأس. طيب هذا يعني صلي الفريضة ثم تخرج وتصلي في المسجد في الدرس, تصلي تنوي بها الراتبة وتكفي عن تحية المسجد, تنويها عن الراتبة تكون نية للراتبة وتكفي عن تحية المسجد, كما أن الإنسان إذا جاء وقد أقيمت الصلاة فإن الفريضة تكفي عن تحية المسجد. نعم
يقول في صلاة الخوف إذا وافق صلاة الخوف صلاة المغرب كيف يصلي؟
إيش؟
إذا وافق صلاة الخوف صلاة المغرب كيف يصلي؟
يصلي على أحلى الصلوات هذا احدى الاوجه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما احد صلاه الفجر رويت عن سته اوجه وسبعه كلها جائزه، يصلي على احدى الصلوات في صلاه الفجر ثبت في الاحاديث، يصلون مثلا اما ان يصلون صفوفا ثم يصلي بهم الامام ثم يركعون جميعا ثم يصلي الصف الذي يليه ويبقى الصف الثاني والثالث يحرس، ثم اذا قام تقدم الصف الاول وتاخر الصف الثاني على احدى الصلوات، او يصلي بطائفه وطائفه تحرس يصلي ركعتين ثم يصلي بطائفه ثانيه ركعتين الاولى له فريضه الثانيه نافله. هذه وجه اختار احدى الوجوه التي تناسب الحاله. نعم.
اذا قام الامام من التشهد الاول ولكن الماموم لم يكمل تشهده بسرعه الامام، هل يجوز ان اتابع الامام بالتكبير واقوم معه
بدون اكمال؟ لا يكمل يركع اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله يكمل ويتبعه قصير. نعم.
نعم.
في الفاتحه يبقي ايه او اثنين يكملها ويرفع الامام. نعم.
كيف نجمع بين الحديث الذي افاد انه لا تاكل جباه الموحدين مصلين، والله يقول في ايه منع الزكاه يوم يخمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم؟
إيه هذا في موقف القيامة، تكوى بها الجباه والجنوب في موقف القيامة، ما من رجل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها إيقاعا قطع اليوم القيامة قبل دخول النار، يبطح لها ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان القيامة صفحت له صفحة من النار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت وعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، هذا قبل دخول النار. وكذلك إذا كان صاحب إبل أو بقر أو غنم لا يودي زكاته يبطح لها بقاعا قرقر تطعه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أفواهها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بها العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، هذا ثابت في الحديث الصحيح، هذا في موقف القيامة. فإذا كان يوم القيامة ودخل النار لا تأكل النار وجهه، هذا مكان هذا في موقف هذا موقف. نعم.
يقول أحسن ما إليك إذا كان هناك مظلمة لكافر على مسلم كيف يكون حساب يوم القيامة؟
الله أعلم. قصاص يأخذ حقه، يحتمل أنه يأخذ حقه في موقف القيامة قبل دخوله الجنة يقتص له يوم القيامة. نعم.
هل أوقات النهي تشمل أداء الفرائض، أي أن من لم يقم إلا والشمس طالعة في أول طلوعها هل يصلي الفجر أم ينتظر حتى ترتفع قيد رمح؟
لا، الفرائض ليس لها وقت نهي، يصلي فريضهم صلي الفريضة ولو في وقت النهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها هل يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا عام، إذا استغل عن طلوع الشمس قرب طلوع الشمس أو عند طلوع الشمس صلي ولو عند قرب الشمس، إنما هذا النهي للنوافل، أما الفرائض يصليها. نعم. حيث المسجد في خلاف من العلماء من قال إنها لا تفعل في المسجد هم الجمهور، وقالوا أحد النهي أصح وأكثر يجلس، وقالوا أخليها العلماء أنها تفعل لأنها من ذوات الأسباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام خصص عموم النهي، وهذا أرجح من ذوات الأسباب مستثاق من حيث المسجد سنة الوضوء وإعادة الجماعة على الفريضة وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف كل هذه مستثنات. نعم.
يقول ما حكم أن يتوضأ الشخص من برادات المخصصة للشرب علما بأن الماء غير متوفر إلا بهذه البرادات؟
لا يجوز الإنسان أن يتوضأ من البرادة، البرادة هو عدة الشرب وقفت على للشرب ما وقفت للوضوء، وإذا توضأ منها فلا تصح صلاته عند بعض أهل العلم لأنه صلى بماء مغصوب كما لو غصب الماء وكما لو صلى في ثوب حرير، وقال أخونا تصح مع الإثم الصواب أنها تصح مع الإثم، لكن لا يجوز، لا يجوز أن يتوضأ من البرادة. البرادة ما وعدت بالشرب، لو أذن الإنسان أن يتوضأ من البرادة ولا يتوضأ من البرادة انتهى مع البارد، وصار من يريد أن يشرب ما يجوز مع البارد، لأن الناس سحبوه وتوضأوا منه، ثم أيضا يجري الماء ويلوث المكان، وهو لم يعد لهذا، يكون غاصب يتوضأ منه كالغاصب، ما يجوز، إنما يذهب ويبحث عن الماء الذي أعد للوضوء. نعم.
يقول أحسن إليك، هل الصلاة مع الجماعة تدرك بالركوع أم بالتشهد الأخير؟
الصواب أنها تدرك بالركوع، تدرك الجماعة بالركوع، والوقت تدرك بالركوع، والجمعة تدرك بركعة، لما جاء في الحديث من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك، فقد أدرك الصلاة. قال آخرون إنه يدركها بمقدار تكبيرة الإحرام، إذا كبر قبل أن يسلم الإمام أدرك، وجلس قبل أن يسلم الإمام أدرك الجماعة، وهذا مذهب الحنابلة. والصواب أنه لا يدرك إلا بالركعة الحديث، لكن إذا جاء وهو متأخر، إذا جاء ولم يجد أحدا يدخل مع الإمام في أي حالة، إن كان له عذر لتأخره فله أجره، وأما إذا كان متساهل فعليه الإثم. نعم.
يقول أحسن الله إليك، ما صحة ثناء ما روي عن بعض السلف في مسألة ثناء النار، وهل ذكر ذلك عن شيخ الإسلام
ابن تيمية؟ إيش؟
ما صحة ما روي عن بعض السلف في مسألة ثناء النار؟
نعم.
وما هل روي عن شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك؟
هذا ذكر ابن القيم رحمه الله أحد الأرواح، نقل شارح الطحاوي وغيره آثار عن بعض السلف وبعض الصحابة عن النار تفنى، لكن الآثار أكثرها لا يصح، منقطعة. الصواب أن النار لا تفنى، والنار والجنة دائمة ثابتة لا تفنيان ولا تبيدان، هذا هو الذي تدل عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض العلم حمل هذا القول على أن الذي يفنى هي الطبقة التي فيها العصاة، نار العصاة، وأما نار الكفرة فلا تبقى. شيخ الإسلام لا يقول بثناء النار، شيخ الإسلام يقول ببقائها، لكن القيم رحمه الله روي عنه ذكر أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء وأطال في شفاء العليل وغيره، نقل يفهم منه أنه يقول بهذا القول، ولعل له قولين رجع عن أحدهما، أما شيخ الإسلام فلا يقول بهذا. نعم.
ما حكم استعمال القلم المطلي بالذهب؟
أه؟
ما حكم استعمال القلم المطلي بالذهب؟
لا يجوز، لا يجوز أن يستعمل الذهب سواء كان ذهب خالص أو مطلي، لا يستعمل الرجل الساعة ولا القلم، والقلم حتى لا الذكر ولا الأنثى، المرأة الرجل الذكر والأنثى لا يستعمل القلم قلم الذهب ولا نظارة الذهب ولا مكحلة الذهب، لا الرجل ولا المرأة. المرأة تتحلى بالذهب والفضة، تتحلى في يديها في رقبتها وذنيها وأنفها، تتحلى بها فقط، لكن ليس لها أن تستعمل الذهب في المكحلة ولا في النظارة ولا في القلم ولا وكذلك الرجل مطلقا، الرجل أيضا لا يستعمل ساعة الذهب والمطلية بالذهب، كذلك الأواني أواني الأكل والشرب والملاعق لا يستعمل هذا الرجال ولا النساء، حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنف الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وقال عز وجل لا تأكلوا في آنف الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها فإنها لهم يعني كفر في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم.
يقول صليت مع الإمام وقد كنت مسبوقا بركعة، فلما سلم الإمام سلمت ناسيا، ثم تذكرت بعد السلام مباشرة فأكملت الصلاة، ولكن لم أسجد لسهو، فهل علي شيء في ذلك؟
نعم، إن كنت تركت السهو عامدا صلاتك باطلة، وإن كنت ناسيا فإنك تسجد ما تتذكر فصلاتك صحيحة. وعند أهل العلم أنه إذا طال الفصل أو انتقض وضوءه سقط السجود. نعم.
ما صحة القول بنسخ القنوت النوازل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت بعد قنوته على من قتل أصحابه في بئر معونة؟
يحتاج إلى دليل. القول بنسخ يحتاج إلى دليل. الأصل عدم النسخ إلا بدليل. وفق الله جل وعلا، رزق الله جل وعلا رفع الرسول صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: لماذا وضع الإمام البخاري أبواب صلة الصلاة في كتاب الأذان ولم يضعها في كتاب الصلاة؟
لا، كل في كتاب الصلاة، كله تابع، كله كتاب الصلاة بدأ إلى صلاة الجمعة، والأذان تابع للصلاة، الأذان للصلاة، الأذان من أبواب الصلاة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: ما حكم استعمال المرأة النظارة الذهبية والمكحلة الذهبية والقلم الذهبي؟
ليس المرأة ذلك، لا تستعمل النظارة الذهبية ولا المكحلة ولا القلم كالرجل، كذلك الرجل، وإنما المرأة تتحلى بالذهب والفضة، تتحلى بتحلي التجمل في يديها، في أصابعها خواتم، وفي عنقها، وفي أذنيها، وفي أنفها، وفي رجليها. أما أن تستعمل مكحلة ذهب لا، ما يجوز، أو نظارة ذهب لا يجوز. وكذلك ملعقة، ما تستعمل ملعقة ذهب ولا كأس، للرجل ولا المرأة جميعا. يقول: لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم، يعني الكفرة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فلا يستعمل الرجل والمرأة أواني الذهب ولا ملعقة الذهب ولا نظارة الذهب ولا مكحلة الذهب للرجل والمرأة، إنما المرأة تستعمل الذهب والفضة في الحلي فقط، تحلى بها. نعم. بالساعه تحلي المرأة، لا تتحلى بها، أما الرجل لا، ما يلبس ساعة الذهب ولا المطرية بالذهب. نعم.
يقول أحسن الله إليك: هل قول الرجل يحرم علي كذا وكذا فيه كفارة يمين بشكل مطلق أم أنه خاص بالنساء؟
لا، فيه. إذا قال يحرم عليه هذا الطعام أو يحرم عليه كلام فلان، نعم، عليه أن يكفر كفارة يمين. يقول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فبين عن التحريم فيه تحلة، تحلة في اليمين بالكفارة. وهذه الآية نزلت لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا أشرب العسل، أو حرم سرية مارية القبطية، فأمر الله أن يكفر. نعم. فإذا حرم الإنسان شيئا فإنه كفر. أما إذا حرم زوجته، قال هي حرم زوجته، قال هي حرام، أو قال هي على كبار أمي، فالصواب أنه ظهار، يكون ظهار، قال كفارة الظهار، تحريم الزوج خاص. قال آخرون فيه كفارة يمين، رواية عن ابن عباس كغيره، والصواب أن تحريم الزوجة خاصة فيه ظهار، أما تحريم غير الزوجة ففيه كفارة يمين. نعم.
يقول: امرأة حضر الصلاة المغرب وكان في محضر من
الرجال، لكن أنا أنصح يعني إخواني ألا يحرم الإنسان على نفسه، لا ينبغي الإنسان يحرم، وخصوصا الزوجة لا يحرم، لا يحرم ولا يحلف بالطلاق. بعض الناس إذا جاء ضيف حلف بالطلاق تأكل ذبيحته، ما علاقة في الزوجة بالضيف، إحنا إذا كان ولا ملزم عليه فإن قبلها الحمد لله ولا تركه، لا تحرج. وإذا كان ولا بد يحلف بالله حتى تكون في كفارة يمين، أما تعلم بالطلاق فلا، أو تحرم فلا. نعم.
يقول: امرأة حضر الصلاة المغرب وكانت في محضر من الرجال في مكان عام ولم تستطع أن تتخفى في صلاتها، ولكنها خافت من فتنتهم لها،
ولكن خافت
من فتنتهم لها، هل يحق لها الصلاة دون سجود؟
لا، ما يحل، لكن تبحث عن مكان، تبحث ولو أخرت ساعة ونصف ساعة، لأن يعني الوقت طويل، إذا كان الظهر أو كان العشاء إلى نصف الليل، تنتظر حتى يصل لها مكان بعيد عن الرجال حتى تخشى بسبب في خشوعها، تحاول تكون خلف سيارة ولا خلف مكان، في مكان تبحث عن مكان بعيد عن الرجال، ما تكون وسط الرجال. نعم. أما تصلي بدون سجود لا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم قول مع خالص التحية أو مع خالص تحياتي؟
ما حكم إيش؟
قول مع خالص التحية أو خالص تحياتي.
يعني التحية خاصة بالإنسان، ما أعرف في هذا محذور، يعني التحية التي تليق بالإنسان، الإنسان له تحية ولتلب لأخي المسلم. نعم.
يقول أحسن إليك: إذا صلى إنسان مع ناس يداومون عن القنوت في صلاة الفجر ومعهم من لا يرى الدوام عن القنوت بل في وقت النوازل، فلما قنتوا يقول لا يقنت معهم ولا يرفع يديه، ولا يرفع يديه،
لا أصاب أنه يتابع الإمام ولو كان لا يرى القنوت. فالإنسان إذا صلى مع من يقنت يتابعه. كان الإمام أحمد رحمه الله لا يرى القنوت في الفجر، وإذا صلى خلف من يقنت قنت معه جمع للكلمة ودرع للفتنة لا يشد الخلاف شر. ولما صلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بالناس في منى واجتهد وأتم الصلاة صلى معه الصحابة وصلى معه ابن مسعود، وكان لا يرى إتمام الصلاة، فلما سلم حوق المسلم قال لا حول ولا قوة إلا بالله، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا المكان ركعتين، صليت خلف أبي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، وصلى أيضا خلف عثمان في أول خلافته، فليس حظي من أربع ركعتان من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. فقيل له: إذا كنت ترى أنه مصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله وتصلي خلفه، قال الخلاف الشر. كيف تصلي خلفه وأنت ترى أن هذا لا وأنه لا ينبغي وأنك ترى أنه مصيبة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فقال الخلاف الشر، لا أريد أن أخالف ولا أريد أن أشد، فلا أشد كما ينبغي الإنسان يشد، لا صلى خلف من يقنص يقنص معه. وكذلك ختمة في رمضان، إذا ختم الإمام تصلي خلفه وتؤمن ولو كنت لا ترى الختمة. الختمة دعاء الختمة مختلف فيه من العلماء، بعض العلماء يراه مشروع بعضهم يراه المشروع. فإذا رأى الإمام الختمة صلي معه ولا تشد كما يفعل بعض الشباب في المسجد الحرام، إذا ختم الإمام جلسوا صاروا يتحدثون يشربون القهوة، هذا غلط، هذا مخالفة وشذوذ اختلاف ما ينبغي هذا، صلي خلفه واترك رأيك لرأي الإمام. نعم الخلاف شر. نعم يصلي خلف من يقنص وهو لا يرى القنوت. نعم يقول لأن هذا في جمع للكلمة، واجب على المسلمين أن يتحدوا أن تكون كلمة واحدة ولا يسبع لهم عن بعض في المسائل الخلافية، يترك المأموم رأيه لرأي الإمام ولا يسبع. نعم يقول سمع أن الاختلاف فروع، لو كان الإمام لا يرى أن خروج الدم ينقض الوضوء والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء يترك المأموم رأيه، ولا يرى أن كل لحم الجزء ينقض الوضوء، صلى الخليفة هارون الرشيد بالناس وقد احتجب وافتي بأن خروج الدم الحجامة لا تنقض الوضوء، وصلى خلف محمد بن يوسف وكان يرى أن الحجامة تنقض الوضوء، فسئل محمد بن يوسف صليت خلفه وهو احتجم ولم يصلي ولم يتوضأ؟ فقال أمير المؤمنين يجب أن تترك رأي لرأيه، فصلى خلفه ترك رأيه لأن مسألة اجتهادية. نعم.
هل ستر وجه الميت في قبره على الوجوب أم على الاستحباب؟
الميت يستر وجهه في القبر ما يكشف الوجه إلا المحرم، المحرم مثل ما جاء في لا تغطوا رأسه ولا وجهه فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا، ينهى عن ستر رأس المحرم، أما غير المحرم فلا ينهى عنه، ينبغي أن يستر جميع جسمه بما فيه الوجه والرأس ما يكشف الوجه.
حل الأربطة
حل. نعم الأربطة تحل وتبقى على مكانه. نعم
يبعث
نعم يبعث ملبيا كما قال إن الله يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يلبي على العبادة. نعم مستفى، هذا مستفى المحرمون يبعث يوم القيامة ملبيا، ولا ما يصير أن يكون حفاة عراة، حفاة عراة غرلا وهو ملبي بس هو يزيد عليهم بالتلبية يبعث ملبي، ولكن يكون مثل الناس حافظ عراة غرلا. نعم
يقول أحسن إليك فضيلة الشيخ: كيف تجوز الصلاة في المسجد النبوي
والعلماء يقولون أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل في المسجد منذ عهد الوليد بن عبد الملك.
نعم أدخل البيت كامل. البيت هو كامل والرسول مدفون في بيته ما دفن في المسجد. ما في إشكال. الإشكال أن يدفن الميت في القبر أو يبنى المسجد على القبر. وهذا لم يحصل في المسجد النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد ولا بني مسجده على قبره. وإنما دفن في بيته والبيت خارج المسجد. فجاء الوليد بن عبد الملك وسع المسجد وأدخل البيت كامل. هذا غلط من الوليد. لكن لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المسجد ولا يقال إن مسجده مبني على قبره. لا هذا ولا هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول السائل: ما ضابط قيام الحجة على من فعل ناقضا من نواقض الإيمان؟ وهل هناك نواقض لا يعذر أحد من الجهل بها؟ وما أفضل ما كتب في هذا الجانب؟
قيام الحجة معناها أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك أو يبلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله ثم يخالف. هذا قيام الحجة. قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. وقال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن بلغه الدليل فقد قامت عليه الحجة. أما إذا كان لم يبلغ الدليل أو كانت المسألة التي فعلها مسألة دقيقة خفية كيف يجهل هذا فيكون معذور. كما في قصة الرجل الذي ثبت في الصحيحين وفي غيرهما ممن كان قبلنا أنه كان مسرفا على نفسه، فلما حضر الوفاة جمع بينه وقال: أي أب كنت لكم؟ فأثنوا عليه فقال: إنه لم يبتئر خيرا، يعني لم يعمل خيرا، وأخذ عليهم العهود والمواثيق أنه إذا مات أن يحرقوه ثم يسحقوه يطحنوه ثم يضروه في البر، وفي لفظ يضر نصفه في البر ونصفه في البحر. وظن أنه يفوت على الله وقال: والله لئن قدر الله عليه وبعثني ليعذبني عذابا شديدا. قال في الحديث: ففعلوا ذلك، ففعلوا ونفذوا، فلما مات أحرقوه ثم سحقوه طحنوه عظامه ولحمه ثم ذروه في البر وفي البحر. فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر الله البحر فجمع فيه، وقال له: قم فإذا هو إنسان قائم. فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: يا ربي مخافتك. فما تلافى أن رحمه الله. قال العلماء: إن هذا الذي حمله على هذا ليس الإنكار، لم ينكر البعث ولم ينكر قدرة الله، ولكنه ظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة وأحرق وسحق يفوز على الله ولا يدخل تحت القدرة. لكن هو يعتقد أنه لو ترك ولم يحرق بعثه الله وأن الله يقضي عليه، لكن ظن أنه إذا وصل هذه الحالة أحرق وسحق وذر فات على الله، فغفر الله له لجهله وخوفه العظيم الذي حمله عليه. ليس الإنكار وليس العناد، وإنما حمل على الجهل والخوف العظيم فغفر الله له. هذه مسألة دقيقة خفية بالنسبة إليه. إذا كان الأنكرة من المسائل الدقيقة الخفية يعلم، أما إذا كان عش بين المسلمين والمسألة واضحة يعبد غير الله يذبح بين المسلمين يسمع القرآن ويسمع النصوص لا يعلم. لو إنسان عاش بين المسلمين يعيش بين المسلمين ثم فعل الزنا وقيل له: لماذا فعل الزنا؟ قال: أنا جاهل ما أدري. ما يعذر هذا، مسألة واضحة. أو تعامل بالربا ويعيش بين المسلمين يقول: أنا جاهل ما أعرف حكم الربا، ليس بصحيح. أو سجد للصنم وهو بين المسلمين ويقول: أنا جاهل، هذا ما يعذر فيه. إنما يعذر في المسائل الدقيقة الخفية التي مثلها يجهله. وأما الكتب التي كتبت العلماء كتبوا في كل مذهب، الحنابلة والشافعية والمالكية والأحناف في مؤلفات الفقه بوّوا باب يسمى، قالوا: باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد الإسلام. وذكروا أنواع كثيرة من نواقض الإسلام ومن المكفرات. ومن أكثر من كتب في هذا الأحناف كتبوا في هذا شيء كثير، حتى قالوا إنه لو صغر المصحف أو المسجد وقال مصيح أو مسيجد على وجه التحقير كفر، ويكون هذا من النواقض. صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول: أحسن عليك، هل يعذر المرء من قطع صلاته لوجود رائحة كريهة من أحد المصلين بجانبه إذا كانت مفسدة لخشوعه؟
إذا كما يستطيع لا يكلف نفسه نفسه. بعض الناس لا يستطيع يتحمل، قال لبعض الناس إنه فعل هذا، إذا كما يستطيع أن يريد الخشوع يكون معذور في هذا، يكون هذا هو اللي تسبب عليه الإثم بجوار هذا.
وإذا كان الإمام هو الذي أكل الثوم هل يصلي بالناس؟
هذا مخاطب الإمام وغير الإمام، الإمام يكون أشد، يعني الإمام يكون ينبغي أن تنقذها للناس، فلا ينبغي لها أن يفعل هذا. هذا لا يجوز لا للإمام ولا غير المأمور، لا ولا للمأمور، لا يجوز أن يأكل الثوم والبصل 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 سواء كان إمام أو مأمور، والإمام قدوة للناس كيف يفعل هذا.
ما حكم الصلاة على العشب الأخضر الذي تزرع به الحدائق والاستراحات؟
إيش؟
ما حكم الصلاة على العشب الأخضر الذي تزرع به الحدائق والاستراحات؟
لا بس بس الأصل الأرض، الأرض كلها يقول لنا جعل في الأرض مسجدا وطهورا، ما دام أنها تسقى بماء طاهر فلا في إشكال، الحمد لله.
يقول أحسن الله إليك، قال صاحب الزاد ويسن رفع وجهه عند الأذان، هل هناك دليل أو أثر على ذلك؟
رفع وجهه
عند الأذان،
عند الأذان ولا بعد الأذان؟ بعضهم قال بعد الأذان يرفع، جاء في بعض الآثار أنه أو بعد الوضوء هذا يرفع ويقول الدعاء، ما أعرف في هذا الأصل أنه يرفع رأسه عند الأذان، فإنما يستقبل القبلة. لا أعلم لهذا أصلا.
يقول أحسن إليك، بعض الناس خاصة أهل الزراعة من كبار السن يعرفون متى يأتي موسم الزراعة وموسم الحصاد، وذلك عن طريق النجوم وواقعها، ومتى كذلك ومتى قال يأتي المطر، كل ذلك معرفة مواقع النجوم، فما الحكم في هذا؟
لا بأس معرفة فصول السنة ومعرفة وقت البذر وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به، هذا يقال هو علم التسيير. تنجيم ثلاثة أنواع، النوع الأول اعتقاد أن النجوم مؤثرة وأن لها تأثير في الأرض، هذا شرك في الربوبية وهو الشرك الصعب يقوم إبراهيم. والنوع الثاني أن لا يعتقد أن النجوم التأثير، لكن يدعي لها علم الغيب ويدعي أن استماعها أو اشتراقها أو غيوبها أو طلوعها، يدعي به علم الغيب، حدث في الأرض كان يدعي باستماعها وطلوعها مثلا موت عظيم أو ولادة عظيم أو غلاء الأسحار أو وجود الأمطار، هذا لا، هذا من دعوة علم الغيب أو الشرك. فهذا النوعان يسميان علم التأثير. النوع الثالث علم التفسير، وهو نستدل بالنجوم والشمس والقمر على معرفة فصول السنة، معرفة زوال الشمس وتعرف أوقات الصلوات مثل نزول الشمس، يعرف أوقات البدر وأوقات فصول السنة، هذا لا بأس به على الصحيح لجمهور العلماء، وإلا بعض العلماء منع منه، والصواب أنه جائز الذي عليه جمهور العلماء، ولهذا قال كره قتالة فعلوا منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره الحرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، والصواب الذي عليه جمهور العلماء أنه هذا يرخص فيه تعلم منازل القمر لأجل معرفة أوقات الصور وأوقات البدر، أما المطر لا يعلم وقت المطر إلا ما يستدل به على أوقات المطر، لكن يقول إن الله أجر العادة في نزول المطر في وقت وسمي في وقت كذا في وقت كذا، أما أن يجزم ويدعي لا، أما التوقعات هذا شيء آخر، وأنه إن الله أجر العادة في نزول المطر في وقت طلوع النجم الفلاني هذا معروف، ومعرفة وقت البدر وفصول السنة هذا علم التفسير وهو جائز على الصحيح الذي عليه جمهور العلماء.
رجل بنى مسجدا صغيرا على أرضه، وبعد مدة أراد أن يبني له عمارة على نفس الأرض التي عليها المسجد، بحيث يهدم المسجد ويبني مسجدا آخر في مكان آخر، فما حكم هدم المسجد؟
إذا دعت الحاجة إلى نقله من قل يدين توسعته فلا بأس، يوسع مثلا في مكان قريب ووسع هذا لا بأس في هذا، ينقله دعت الحاجة إلى هذا بعد مراجعة المحكمة في هذا.
هل المرض الذي ظهر في منطقة جازان يأخذ حكم الطاعون من حيث عدم الذهاب إليها وعدم الخروج منها؟
يعني هذا خاص بالطاعون. ظاهر الحديث أنه خاص بالطاعون. قال إذا سمعتم به أرض فلا تدخلوها، وإذا وقعتم بأرض فلا تخرجوا منها.
النهي عن أكل الثوم البصل هل هو خاص بالمسجد أم يدخل في ذلك صلاة الجماعة لمن صلى في البر أو السفر؟
خاص بالمسجد وكذلك كل مجتمع للناس لا ينبغي أن يؤذيهم، حتى ولو في غير المسجد، في مخيم في جماعة كثيرون ما يؤذيهم، الأذية المؤمنين حرام، لكن المسجد أشد، المسجد أشد لنؤذي الملائكة والآدميين، أما في غير المسجد يؤذي الآدميين.
هي ممت نافلة مع وجود الماء وذلك خشية البرد.
إذا كنت تخشى على نفسك المرض وتيممت وليس عندك ماء تسخنه في برية أو في مكان ليس عندك فلا بأس، أما إذا كنت تستطيع أن تسخن فلا يصح الوضوء، ولا صح لا صلاة النافلة ولا الجنازة ولا الجمعة حتى لو خشيت خروج الوقت. يجب عليك أن تسخن الماء وتصبر، لأنك مشتغل بشرط الصلاة، الوضوء شرط لصحة الصلاة، يجب عليك أن تسخن الماء وتتوضأ. أما إذا كان في مكان ما عندك ما تسخن به ويخشى عليك تخشى على نفسك من أن يقتلك البرد أو يزيد المرض فلا بأس. وإذا كان عليه جنابة وكان في برية وليس عنده ما يسخن به فإنه يتوضأ يخفف الجنابة، يتوضأ ويغسل مواضع الوضوء ثم يتيمم الباقي، فإذا وجد الماء بعد ذلك أو طلعت الشمس يسخنه ويغتسل. نعم.
يقول ما معنى قوله اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا قوله واجعلها الوارث منا الوارث منا؟
الله أعلم. نعم.
قول أحسن الله إليك، هذا أحد الإخوان ينبه أنه أخذ أحد كتاب البخاري من صاحبه وتبادل الكتاب ينتظره عند بعد الصلاة خارج المسجد. يقول أحسن الله إليك، السؤال الأخير، هل من كلمة تكفيرية عن إخواننا المجاهدين في الشيشان إخواننا في فلسطين؟
إيش؟ هل من كلمة؟
كلمة تكفيرية عن إخواننا في الشيشان.
لا شك أن المجاهدين في الأفغان بحاجة إلى مساعدة إخوانهم المسلمين، دعمهم ودعائهم، والدعاء نسأل الله أن يثبتهم وأن يربط على قلوبهم وأن يوحد كلمتهم وأن يجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم، ونسأل الله أن يخذل أعداءهم ورسل كفرة وأن يثبتهم وأن يقذف الرب في قلوبهم وأن يشتت شملهم وأن يجعلهم غنيمة المسلمين. وكذلك المجاهدين في فلسطين من الإخوان المسلمين الطيبين الذين يجاهدون لأنهم أخرجوا من ديارهم وعودوا، أسأل الله أن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يخذل اليهود وأن يكبتهم وأن يوفق المسلمين لجهادهم وإخراجهم من بلاد المسلمين، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
صلاة المرأة في المسجد قال ذكر أنها لا تمنع من ذلك إلا لسبب شرعي منعها، ولكن يا صاحب الفضيلة رجل غيور ولا أطيق أن تخرج زوجتي وأرغب أن تصلي في بيتها، هل غيرتي هذه يعاقب عليها ولا أعذر أم أنها من عذر الله يحفظها؟
نعم، هذا حصل لعمر، عمر رجل غيور رضي الله عنه، وكان زوجته تقول أريد أن أخرج تمنعني، فلا يمنعني، تعجب مع النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال ينبغي الإنسان يعني ألا يمنع إذا لم يكن هناك معنى، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مسيء الله، يتعدد مع النص. نعم.
رجل يسكن في الرياض وعندهم غنم تبعد ما يقارب 300 كيلو، فيذهب إليها أحيانا فيجلس أحيانا مدة أسبوع وبعض الأحيان مدة شهر عند غنم، فما حكم الصلاة؟ هل يجوز القصر مدة جلوسي عند الغنم وإن طالت؟
الصواب الذي عليه جمهور العلماء أن الإنسان إذا نوى الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام تنقطع أحكام الصلاة، ويكون من أول فريضة يصلي الرباعية 4، إنما هذا إذا كان يوم أو يومين أو 3 أو 4، ما زاد عن 4 أيام فإنه وهو ناوي إقامة مستمرة، يعني نوى إقامة مستمرة، فهذا يعني نوع إقامة 8 أيام، يعني ناوي أن يقيم ما عنده تردد،
فهذا تنقطع احكام الصلاه. هذا الذي عليه جمهور العلماء. وبعض العلماء قال وبعض العلماء يرى انه شيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه يرى انه لا يزال يقصر حتى يصل الى بلده. لكن الذي عليه جمهور العلماء والذي عليه الفتوى الان انه اذا نوى اقامه اكثر من 4 أيام تنقطع احكام الصلاه. اما اذا كان ما يدري متى تنتهي حاجته لا يزال يقصر. عنده حاجه مثل انسان جاء يطلب غريمه او له معامله اذا انتهى اليوم مشى او غدا مشى ولا يدري وجلس مده شهر شهرين فلا يزال يقصر. لكن اذا كان في البلد او صلى مع من يتم يتم الصلاه. وان صلى وحده او مع المسافرين قصر. نعم. أقول لك ما ناوي أن يقيم في مكان أكثر من 4 أيام هذا يعتبر مقيم. لا هو يعلم أنه يجي الصلوات أكثر من 4 أيام. نعم.
يقول هل يكفي غسل الجمعة عن وضوء؟
فيه خلاف. بعض العلماء قال إذا نوى ارتفاع الحدثين من درجة الأصغر في الأحفظ. وقال آخر ما يعلم لا بد أن يتوضأ. فالأحفظ أن يغتسل غسلا كاملا كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يستنجي ثم يتوضا وضوءه للصلاه ثم يغسل راسه يثم على راسه ثم شقه اليمين ثم شقه الايسر. هذا هو الافضل. وان مس ذكره او خرج منه ريف يعيد الوضوء. هذا هو الاحوال. نعم.
مبلغ ببناء مسجد هل عليه زكاه او حال عليه الحول؟ ولم نشرع في البناء لعدم اكتمال المبلغ.
لا هذا يشترط للزكاه يجب الزكاه ان يكون له مالك معين والمسجد ما له مالك معين. هذا عمل خيري في تبرعات جمعات المسجد أو لجماعة تحفيظ القرآن أو لأعمال خيرية هذه ما فيها زكاة. يعني ليس لها مالك معين في أعمال البر. من شرط الزكاة أن يكون لها مالك معين. النقود لها مالك. نعم. نعم. من نفسه ولو طلعها إلى الآن زكية حتى طلعها. ما دام أنه ما خرجها لأنه يجوز لها أن يعدل. يمكن ينوي الآن أنه يطلعها ثم يعدل. ما دام ما طلعها ما دام من النقود من عنده هو يزكيها حتى يخلصها. نعم.
يقول هل صحيح ما يذكر ان الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله كان يرى ان ركوب المرأة وحدها في السيارة مع السائق لا يعتبر خلوة؟
لا ليس بصحيح. من نقل هذا فقد اخطأ. خلوة بل هو خلوة. نعم.
هل للمرأة ان تمس طيبة اذا كانت لن تمر على مجمع رجال بل ستذهب الى مكان النساء مباشرة سواء في مسجد او غيره؟
ليس لها ذلك. ليس لها تمستطيب إذا كانت تمر على الرجال ليس عليها أن تخرج كما في الحديث ولا يخرجها كفلان من غير متطيبة. فإن تطيبت تمنع من الذهاب إلى المسجد. نعم.
قال ما حكم قول خطيب وإسلاماه وقدساه ومعتصماه؟
ومعتصماه هذا شرك يدعو غير الله. المعتصم ميت يدعو ميت من دعا غير الله فقد أشرك. أما قول وإسلاماه هذا التوجه. الدعاء المعتصم من دعا غير الله فقد أشرك. نسأل الله العافية. نعم.
يقول صليت مع زميلي صلاة العشاء وأنا الإمام وكان هذا الزميل فكاهيا.
إيه؟ وكان إيش؟
فكاهيا يعني.
نعم.
يقول فمال علي وأنا في الصلاة فغلبني الضحك وتصبرت ومع ذلك فقد خرج مني صوت يحوي الضحك ثم أتممت الصلاة ماذا علي؟ أما هو فالضحك كثيرا مع أنه يدافع الضحك.
إذا كان تبسم فتبسم لا يبطل الصلاة. ما إذا كان قهقها تبطل الصلاة. إذا ضحك في قهقها تبطل الصلاة. وعند الأحناف تبطل الصلاة ووضوء جميعا. الأحناف يقول من قهقها في الصلاة بطل الصلاة ووضوء. يجعل القهقها مبطل الوضوء. والصبر الوضوء ما يبطل. يبطل إلا إذا أحدث يخرج منه ريح تبطل الوضوء. أما القهقها تبطل الصلاة. أما إذا كان تبسم مجرد تبسم فلا تبطل الصلاة.
نعم. ما الفرق بين طيب الرجل وبين طيب المرأة؟ وهل يعد
طيب الرجل يقول ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب المرأة بالعكس ما ظهر لونه وخفي ريحه. نعم. وهل إيش؟
وهل يعد طيب الرجل بطيب امرأته تشبها يدخل في الوعيد؟
ما لا ما في شيء في هذا. نعم. التطيب هو مأمور بالتطيب الآن. نعم.
إذا وجد
الرجل يظهر لي خط أما الرأي يختفي. نعم.
إذا وجد الإنسان في سرواله نجاسة فما حكم الصلاة التي صلاها وهو لا يعلم بالنجاسة؟
صلاة صحيحة. إذا صلى الإنسان ثم وجد نجاسة في ثوبه نسيها أو علمها ثم علمها ثم نسيها أو جهلها الصلاة صحيحة. أما إذا كان وجد في ثوبه نجاسة في الصلاة فهذا إن استطاع أن يلقي الثوب الذي عليه يلقيه ويستمر في صلاته، كان يكون دم في منديل يلقيه أو في غترة يلقيها، أما إذا كان فيه ثوبه ولا يستطيع خلعه يقطع الصلاة ويغسله ثم يسلم. أما إذا لم يعلم به إلا بعد الصلاة فالصلاة صحيح. والدليل على هذا وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فينا عليه والصحابة صلوا فينا عليه ثم خلعها في أثناء الصلاة فخلع الصحابة فينا عليه، فلما سألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أخبرني أن بها أذى، ولم يعد أول صلاة صلى فيه عليه في أذى لأنه ناس لم يعلم، دل على أن الإنسان إذا صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلمها فصلاته صحيحة.
نعم. هل الأفضل الأقرب للخطيب يوم الجمعة أم فضيلة الصف الأول؟
الصف الأول. الصف الأول.
نعم. يقول أحسن الله إليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح الملائكة رجلا معه كلب أو جرس أو في معنى الحديث. نعم. هل يدخل فيه الآن من يحمل جوالات ويضعها على هذه النغمات التي تشبه الموسيقى والغناء؟
والله يخشى هذه الموسيقى وهي ممنوعة. ممنوعة حتى ولو ممنوعة من جهة أخرى من جهة ما فيها من الطرب. ولا ينبغي للمسلم أن يختار هذا الأصوات يزيل هذه الأصوات ولا سيما في المسجد، ينبغي له أن يغلق الجوال حتى لا يشغل الناس حتى ولو كان صوت عالي، فكيف إذا كان صوت منكر؟ نعم.
يقول لي أخ عمره 12 سنة وزوجتي تكشف له فما حكم ذلك؟
ينبغي في التحجر يعني على مقارب، قد يكون بالغ قد يحتلم وقد ينبت الشعر الخشب ولو بـ 12 سنة قد يبلغ 12 سنة، ولهذا ينبغي حتى لمن قارب الاحتلام ينبغي أن تتحجب عن المرأة لكن ابن 10 سنوات يفهم ينبغي أن تتحجب عنه. نعم.
يقول أحسن الله إذا دعا الرجل على من ظلمه أو من جاهر بعض الكبائر من يهلك الله أولاده أو يمرضهم هل يقع مثل هذا الدعاء مع أنه لم يقع منهم كعدل أو ظلم؟
ليس له ذلك، لا ينبغي الإنسان يدعو عليه، ينبغي أن يدعو له بالهداية، ينبغي حتى من ظلمه ينبغي له يعفو، يعفو عن من ظلمه أفضل، وأن تعفو أقرب للتقوى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقد يدعو عليه على من ظلمه ثم يزيد في الدعاء حتى يأخذ حقه ثم يأخذ زيادة منه. نعم.
يقول أيها أفضل على وجه التحديد صلاة الجمعة في مسجد الحي الذي أذهب إليه ماشيا أم في هذا المسجد الذي أحضر إليه بالسيارة لحضور الجنائز؟
الأمر في هذا واسع، انظر ما هو الأفضل، ما هو يعني الأنفع لك والأفضل في نفسك الآن. لا شك أن المشي أفضل إذا أمكن، المشي أفضل، لكن إذا اخترت مسجد ما تستفيد من الخطيب هذا طيب،